الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب تعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة رحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 22 من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الخامس السادس من الشهر السادس لعام 15 2000. وقد وقفنا على باب أو بلغنا باب اللعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ومشايخنا والوالدين والمسلمين أجمعين.
اللهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. ولما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
الله أكبر.
فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب اللعان، وهو أيمان مكررة من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب، ولا يكون إلا بين زوجين. والأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. الآية
باب اللعنة هو أيمان مكررة من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب. اللعنة من جهة الزوج يدعو على نفسه باللعن إن كان كاذبا، والغضب من جهة الزوجة تدعو على نفسها بغضب الله إن كانت كاذبة، إن كان زوجها صادقا بما اتهمها. طبعا هذا اللعان سببه أن يقذف الزوج زوجته بالفاحشة الكبرى وليس له شهد، فشهادته عن 4 شهادات. ويقول خامسة أن لعنة الله عليه، طبعا يقول علي، خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، هي تشهد 4 شهادات بالله، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما إلى الأبد، ما في رجع. كذا تم إيش؟ تمت الملاعنة من غير طلاق، يفرق بينهم خلاص، تحرم عليه ويحرم عليها، نسأل الله العافية. طيب،
واشترط العلماء فيها شروطا كلها
ولا يكون إلا بين زوجين. يعني لو شخص ما اتهم، نسأل الله العافية، أخته أو بنته أو أمه، ما إيش يحصل ملاعنة بينهم، لا، فقط بين الزوجين. يعني واحد اتهم أخته، أخته قالت لك كذاب، ويقول: لا والله رأيتها، لا، حينئذ يجلد القذف، فما يجلد، لابد أن يكون 4 شهود، ولو كانت إيش المتهمة بذلك أخته، وإنما اللعان فقط بين الزوجين. نعم.
واشترط العلماء فيها شروطا كلها مستفادة من الآية، كاشتراط أنه بين زوجين.
شروطا كلها، أحسن.
نعم، اشترط العلماء فيها شروطا كلها مستفادة من الآية، كاشتراط أنه بين زوجين، وأن الزوجة تنكر.
الزوجة تنكر، إذا اعترفت الزوجة ما في داعي إيش للعان. نعم.
وأن يبدأ بالرجل،
وأن يبدأ أو يبدأ بالرجل أو أن يبدأ بالرجل
وأن يبدأ بالرجل
يعني يقال الرجل أنت وشيء اشهد. نعم.
وأن يقرر كل منهما الأيمان 5 مرات وأن يقرن هو في الخامسة لفظة اللعنة إن كان من الكاذبين وهي لفظة الغضب إن كان من الصادقين.
أيهما أشهد اللعن ولا الغضب؟
لا اللعن.
لا الغضب. الغضب أشد من اللعن. فإن قال قائل فلماذا اللعن في حق الزوج والغضب اللي هو أشد في حق الزوجة؟ هذا واضح. يكون الزوج هو يأتي ويتبلع على زوجته هذا أقرب ولا أبعد من كون الزوجة إيش تنفي عن نفسها؟ ها إيش رأيكم؟ ما رأيكم أن يأتي الزوج ويتهم زوجته ولا أنه المتهمة تنفي عن نفسها؟ أيهما؟ أنا لا أريد منكم فتوى شرعية، أريد مشاركة. جاوبت صح كنا أصبت، ولا خطأ ناقشناه وأقنعناه. زين من يتبرع يجاوب؟ أيهما أقرب للذهن؟ أن هي تنفي؟ لا مو صحيح. ولا هو يأتي يتبلى من الطريق ويتهمه؟ أيهما أسهل؟
أسهل
النفي صح؟ أنه تقول لا مو صحيح صح؟ واحد يأتي عن زوجته من هنا الطريق منه ويروح يتهمه صعب. الزوجة الرجل غار على زوجته أكثر من غيرتي على أمه وأخته وابنته. من الطرائف قلت أنا قلت هالكلام للشخص من زمان كان أعزب كنت ترى إذا تزوجت تغار على زوجتك أكثر من غيرتك على الوردة. قال لا ما عندك زوجة كيف تحكم؟ قال عاد كلش ولا الوردة هو يقولها كان. فبعد ذاك تزوج حين كنا ندرس في القصيم ذاك الوقت أكثر صبون بنزين يمنيين قبل يطلع من بنغالية. فجاني قال والله صح كلامك وسعد. قلت له خير؟ قال صبيت بنزين وزوجته متسترة وجاك اليمني يصب زوجته قال 15 ريال. تعال منك ليش راح يصب المرأة؟ يقول تعال لف وجيني. قلت ليش راح منك؟ وحاسب يقول عصب وامشي بسرعة. قلت ذكر كلامك. قلت له الوالدة شاكت يمو العافية تحاسبي. فيغار الرجل على زوجته أكثر من غيرته على أمي وعلى ابنتي وعلى. في ناس يعني عنده زوجة وعنده بنت لحد الآن ما رضى الزوجة مثلا تخرج من غير قفازين لكن البنت لا ابنتين صح مرتين ذا شو سوي عجز وأنا أكلم لكن زوجته يا ويلها إذا نزلت نقابها يا ويلها الزوجة. أما البنت والناس صغيرة يتساهل. غيرة الرجل على زوجة هذا أشد من غيرة على من على أمي على بقية محارمين. طيب فصعب جدا يأتي زوج ويقذف زوجته يقول هي تفعل كذا مع رجل الفلان صعب. لكن سهل جدا أن المرأة متهمة شو تقول؟ ها إيش تقول؟ قال لها مصاعي كذاب تبلى عليه صح. فلما كان أمر هكذا جاء اللعن أن الزوج يقول أشهد بالله أشهد بالله أشهد 4 شهور و5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي تشهد 4 شهور و5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فغلظ جانب إيش المرأة لأن أسهل تنفي عادة والصعب جدا يأتي الرجل ابتداء ويتهم زوجته بالباطل. تبهتوا؟ فإذاك جاء هنا لعن هنا غضب. الآن عيد من جديد أيهما أشد اللعن والغضب؟ الغضب. عرفتوا لماذا جاء الغضب في حق الزوجة واللعن في حق الزوج؟ عرفتوا؟ لأن عادة صعب أن الزوج ابتداء يتهم زوجته وعادة سهل أن المتهمة تنفي. فجاء التغليظ في حق الزوجة أكثر من هو في حق الزوج. أرجو أن يكون واضحا. واضح الآن؟ طيب كمل.
حسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله
وإذا
تعالى وإذا تم اللعان ترتب عليه 4 أمور أحدها سقوط الحد عنه.
عنه؟ وإيش الحد اللي عليه أصلا؟ حد القذف. الواحد اتهم امرأة أو رجل بالزنا وما عنده 4 شهود كم يجلد؟ فجلدوهم 80 جلدة. لكن إذا دخل مجال اللعان يسقط عنه. الثاني
سقوط الحد عنها.
ما هو حد اللي عليها أصلا؟ الرجل. لا الزنا الفاحشة الجريمة التي يستحق الحد العقوبة اللي عليه الرجل. فما ترجم إذا دخلت المجال الملاعنة وقالت 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فرغ بينهما ويسقط عنه. الله يقول ويدرأ عنها العذاب يعني يدفع عن العذاب أن تشهد بالله أربع شهادات. نعم.
الثالث الفرقة المؤبدة.
المؤبدة لو تصالح بعدين خلاص طاح الحطب ما في خلاص تحرم عليه إلى الأبد. نعم.
الرابع انتفاء الولد إذا نفاه فلا يلحقه نسب.
هب أنها حبلة جلبت أصلاً كنت مسافر عنها جيت لقيتها حبلة وهي أقرب ما لها حبلة من ذاك الرجل اللي أنا رأيته بعيني. فالولد اللي في بطنها ها إذا هو نفاه لا ينسب له. نعم.
ولا خفاء في حكمة الله تعالى بشرعه فإنه نعم. ذكر قبله وجوب حد القذف على من رمى المحصنات ومثله من رمى المحصنين. فلما كان من رمى زوجته
المحصنات والمحصنين محصنات النساء المحصنين الرجال الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهود فجلدهم ثمانية جلدة. طيب والمحصنين قال لأن القذف غالبا يكون في النساء أكثر الناس يتهم النساء ما يتهم الرجال حتى والعياذ بالله عند الشتم الناس ماذا يشتمون الشتامين نسأل الله العافية وإياكم يقول يا ابن كذا الأم ما يقول يا ابن كذا الأب يعني يقول يا ابن الزانية ما يقول يا ابن الزاني يا أخو الزانية لا يقول يا أخو الزاني فالقذف أكثر يقع على من النساء لأنه أشد عارا حتى لو أن الشخص ما عنده أخ يزني ممكن يقول هذا أجزنا من نصحنا كذا طايح بالزنا ممكن يقول لكن لو عنده أخ ما يقول فالقذف النساء أكثر فلذلك إيش داعش والذين يرمون المحصنات هذا تفسير وإلا والذي يرمي المحصن أيضا يجلد إذا ما عنده أربع شهور وقيل والذي يرمي المحصنات يعني الفروج المحصنات يعني الفروج المحصنة فهذا حين هذين ينطبق على من ومن على الرجال والنساء نعم لكن هو المراد بالمحصنات يعني النساء خرج مخرج الغالب ولا حتى الذي يرمي الرجال أو يرمي رجلا من غير أربع شهور يجلد ما ينجد نعم
فلما كان من رمى زوجته ليس كمن رمى الأجنبية فرق الشارع بينهما فإنه لا يقدم على رميها على رميها إلا بما يتيقن ولا صبر له عليه فإن عليه في ذلك عارا وضررا ولهذا قال في حديث ابن عمر أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك وفي بعض الروايات إن تكلم جلدتموه أي حد القذف وعليه في ذلك عار أن يكون زوج بغي وإن سكت فعليه ضرر وربما اتصف بالدياثة فإن الديوث من يقر الفاحشة في أهله. قوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه أي لكراهته هذا السؤال
هذا أيضا سنة نبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما يكره سكت ويشرع الواحد سمع كلام ما عجبه يسكت ليش سكت؟ ما بجاب كلام ما عجبه هذا مشروع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
ولأنه لم ينزل عليه في ذلك شيء أو لم ينزل عليه في ذلك شيء وكان الرجل قد شعر من امرأته بشيء من ذلك فلهذا قال فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به إلى آخره وفي بعض الروايات إنه جعل يقول له البينة وإلا حد في ظهرك
طيب هذا حديث آخر أو قد يكون نفس القصة أو قصة أخرى ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أو سكت في المرة الأولى لكن مرة لما أتى وقال أنه رأى امرأته مع فلان النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول البينة أو حد في ظهرك أما أربع شهود أو تجلد ثمانية يا رسول الله والله رأيته قال بينة أو حد في ظهرك يا رسول الله قال بين أو حدث هذا الحكم الله قبل أن تأتي آية الملاعنة أي واحد يقذف امرأة أربع شهود وإلا يجلد ثمانية الرجل مما في قلبه من الحرارة والرجل متيقن شايف الشيء بعينه قال والله لا يبرئنا الله ظهري سبحانه ونزلت إيش آية الملاعنة تستثني الزوج خاصة إذا قذف زوجته شهادته عن أربع شهود نعم
فأنزل الله هذه الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم الآية فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره إلى آخره ففيه أنه يشرع أن يوعظ الرجل لعله يرتدع ولا يلاعن ويقال له إن عذاب الدنيا الذي هو حد القذف أهون من عذاب الآخرة فإذا أبى إلا أن يلاعن أمر باللعان ثم توعظ هي وتذكر مثله فإن رجعت ولم تلاعن فإن أقرت حدت وإن لم تقر ولم تلاعن فتحبس حتى تقر أو تلاعن على المشهور من مذهب أحمد. وعنه أنها تحد إذا نكلت ولو لم تقر، وهذا هو الصحيح.
طيب، يعني هي قالت أنا رماك زوجها صحيح؟ فعلتي؟ قل ما فعل. طيب الملاعنة كانت ما ملاعنة، لا إرادة تدخل في الملاعنة ولا إرادة تعترف، تحبس حتى تعترف أو حتى توافق على الملاعنة. لكن الصحيح إذا هو وافق ولاعن فخلاص، إما أن تلاعن وأما تحد. قال أنا لا أعترف ولا ألاعن، لا، لأن الله يقول ويدرى عنه العذاب أن تشهد. إيه هذا المنطوق؟ إيش مفهوم منه؟ أن إذا ما شهدت لا يدرى عنه العذاب، تحد. نعم.
قوله الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ثلاثا؟ أي أنه لا بد أن أحدكم أن أحدهما كاذب.
طيب، والرجل صحابي ولا لا؟
صحابي.
والمرأة
صحابية
أكيد
صحابة.
نعم.
أحدهما كاذب، من قال؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، هل لو قال قائل واحد هي أو هو كاذب قد طعن بالصحابة، يعتبر طعن بالصحابة؟ ليس طعن بالصحابة، صح؟ أليس كذلك؟ هذا أمر وحدث. الصحابة الكلام عنهم اللي أمسك على الكلام، الفتن اللي وقعت فيهم أو الطعن فيهم بما ليس بحق. أما أحد الأخطاء تقع حتى بعض الكبائر، فلان زنى ورجم وفلان قذف وجلد وفلانة وقعت، حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى الصبي المولود إن أتى كذا وكذا فهو لفلان، يعني فعلا ما هو ابن الزوج، وأتت به مشابها لمن قدمت معه. فقال لولا كتاب الله سبق لكان لي ولها شأن، كان قمت على الحد، لكن الله عز وجل قال ويدر عنه العذاب، خلاص لاعنت ما تحد. الصحابة ليسوا معصومين من جملة الكبائر. هذا الحديث في الصحيحين تضحيها. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام الرسول عليه، يقول أحدكما كاذب، يا أما الصحابي يا أما الصحابي. فلما تروي هذا الحديث ما تعتبر أنت طاعن بالصحابة، بعض الناس في نفسه مرض لا يطعن بالصحابة. ها، ويطعن بالصحابة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب. الصحابة وقعت منهم بعض الأشياء. في واحد صحابي أصاب أخاه بعين كاد أن يقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعبد أحدكم إلى أخي فيقتله. في آخر تشاجر فكسر إيش؟ أسنانه، صح؟ الربيع ضربت جارية كسرت أسنانه. في صحابي ضرب صحابي، في صحابي، هذا موجود. لو كان ذكر هالأشياء يعتبر طعم الصحابة، إذا لماذا رويت؟ إذا اللي روى الحديث ها طاعن بالصحابة. أما إذا البخاري يروي الحديث ما هو طاعن بالصحابة، أنا أقرأ في كلام البخاري أطلع أنا طاعن بالصحابة، مو صحيح. ففي ناس مش فاهمة معنى الطاعن، وأنا كنت مفاهمين معنى الشيء، لكنهم يريدون إيش؟ قذف الناس، إن والله فلان يطعن بالصحابة، يطعن بالصحابة، نعوذ بالله يطعن بالصحابة. نعم.
وفيه عرض التوبة عليهما لعل أحدهما يندم ويرجع. قوله لا
سمح التوبة، يعني هو وقع في حرام حتى يرجع التوبة؟ نعم، أحدهما كان كاذبا، أحدهما كان كاذبا، إما الزوج وإما الزوج. طيب،
وفي وقوله لا سبيل لك عليها، أي دائما وأبدا، فإن هذه فرقة مؤبدة فلا تحل له ولو بعد أزواج كثيرين.
نعم.
قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي، أي صداقهم. فقال
مالي يريد إيش؟ صداقة، المهر اللي دفع. قال صلى الله عليه وسلم
فقال لا مال لك، إلى آخره، أي لا تستحق عليها شيئا، لأنك إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، لأنه يتقرر لها يتقرر لها بالدخول، فلا يجمع له بين الصداق، وقد استباح فرجها، وإن كان كذب عليها فهو أبعد. ففيه مشروعية لعان، وقد خالف غيره في أمور كثيرة.
يعني لعان خالف غيره من إيش؟ من الأحكام الثانية. نعم. منها
أن الأيمان تكون من الجانبين كالقسامة.
نعم.
ومنها أنه لا
بد، يعني لو أن الشخص ما دعا على شخص دين، ها، واحد يحلف، اليمين على من؟ اليمين على المدعي البينة على المدعي، واليمين على من؟ أنكر. بينما هنا كلاهما يقسم. نعم.
ومنها أنه لا بد أن يقرن مع اليمين لفظ الشهادة، ومنها أنه لا
ما يقول والله العظيم والله العظيم، لا يقول أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد أربع شهادة. والخامس أن لعنة الله عليه إن كان كذب، وهي مستشهد والأشهد أشهد. والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. نعم.
ومنها أنه لا بد أن يقرن بالخامسة لفظة اللعنة فيلعن نفسه إن كان كاذبا.
نعم.
ولا بد هي أن تقرن بها لفظة الغضب وتضيفه إلى نفسها إن كان من الصادقين. ومنها أنه أيمان مكررة ويشاركه في هذا القسامة أيضا. ومنها أن الأصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي هذا كلها أيمان. وفيه أنه يوعظ كل منهما، وفيه أنه يبدأ بالرجل أو يبدأ بالرجل، وفيه أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وفيه أنه تعرض عليهما التوبة، فيه أنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة، وفيه أنه لا يرجع عليها بشيء مما أعطاها، وفيه أنه خاص بين الزوجين. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث ابن عمر أن رجلا رمى امرأته إلى آخره. أصل الرمي في اللغة القذف بالشيء، والرمي الكلام القبيح، وفي الاصطلاح هو القذف بالزنا خاصة، أي أنه قذفها بالزنا وقال إن الولد ليس منه فتبرأ منه. قوله فأمر
القذف، إذا قيل القذف حد القذف القاذف ويحد القاذف، المراد إيش؟ إذا اتهم بالزنا. لو اتهم بالسرقة ما يقال قاذف، لو اتهم مثلا بالضرب، لو اتهم بالكذب ما يقال قاذف. إذا اطلق القاذف حد القاذف ويقذف القاذف ويجلد القاذف، المراد إيش؟ إذا اتهم بالزنا غيره بالزنا. نعم.
قوله فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعناه كما قال تعالى، أي كما تقدم موضحا في الحديث السابق. فإن هذا الحديث عبارة مختصر من الحديث الأول. قوله ثم قضى بالولد للمرأة، أي كان ينسب إلى أمه وانقطع نسبه من جهة الأب، لأن الزوج نفاه ولاعن عليه ولا يلحق بالزاني لقوله وللعاهر الحجر. ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله الولد للفراش، فإن المراد بذلك إذا لم ينفيه.
طيب، والعاهر الحجر هذا قصة أخرى، تنازع رجلان على صبي، أحدهم يقول هذا أخي، هذا أخي، كيف أخو؟ قال إن أباه تزوج هذه المرأة أو متسريها، فمات الأب وأنجبت، أتى الأخ يقول هذا أخي من أبي، أتى واحد آخر يقول هذا ابن أخي، كيف؟ قال أن أخاه زنى بهذه المرأة وهذا الولد يعتبر ابن أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى به لمن؟ لصاحب الفراش. هذا رسميا زوجة من أو أمة من؟ ها؟ أمة فلان. وذاك الثاني يقول أنه زنى بها، فقال الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني ينسب إلى الزوج الرسمي أو السيد الرسمي. أما اللي جاي وزاني ويقول ولدي، قال وللعاهر الحجر، هذا أصل القصة. فهنا يقول ولا ينافي هذا، يعني للعاهر الحجر وللفراش، هذا حديث واحد، الولد وللفراش وللعاهر الحجر. فقال به النبي صلى الله عليه وسلم لمن الولد؟ ها؟ لصاحب الفراش. هذا صاحب الفراش ميت، إذا لا يعتبر إيش؟ أخ للشخص اللي جاي يقول هذا أخي من أبي، وذاك ما له شيء، اللي جاي يقول هذا إيش؟ ابن أخي، أن أخاه إيش؟ قد زنى بهذه الجارية وأتى بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى به لصاحب الفراش. هذا معنى إيش؟ الولد للفراش والعاهر الحجر. أما إذا تلاعن الزوج والزوجة، فالزوج قال ليس لي، فما يقال الولد للفراش، ما بما أنك أنت زوجها الرسمي. لا، زوجها الرسمي له الولد إذا ما نفاه، ما قال ليس بابني. أما إذا قال ليس بابني ولاعن يفرق بينهم وينسب الولد إلى أمه ولا ينسب إلى الزوج، بما أن الزوج قد نفى أن يكون أن تكون قد حملت منه. يعني هذا الحكم يختبر الحكم. نعم.
في قوله وفرق بينه وفرق بين المتلاعنين أي فرقة مؤبدة كما تقدم. وفي هذا الحديث أنه إذا انتفى من الولد ولاعن عليه فإنه لا يلحقه، وإن لم يلاعن بل قال ليس هذا الولد مني وأبى أن يلاعن لحقه.
نعم.
وفيه أنه لا يشترط لنفيه الوضع، فلو نفاه وهو حمل ولاعن عليه انتفى بذلك ولا يحتاج إلى إعادة اللعان بعد الولادة.
نعم. تمام.
وهذا أصح قولي العلماء، لأنه يحصل بذلك المقصود، وإذا تيقن زناها وأن الولد ليس منه وجب عليه اللعان، ونفي الولد لئلا يلحقه نسبه وهو أجنبي منه، ويجوز نفيه إذا غلب على الظن أنه ليس منه مع تحقق زناها. وفي
تحققه زناها.
وفيه أن الولد يقضى به لأمه، واختلف العلماء هل عصبته أمه، لأن جهة الأبوة والأمومة حصلت فيها وبعدها عصبته وعصبتها، ولأنه ورد في السنن تحوز المرأة 3 مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد، والمشهور من المذهب أن عصبته عصبة أمه لا هي بنفسها، والمذهب أصح إلا إن ثبت الحديث الذي في السنن، فاختيار الشيخ أصح، فإن الحديث ضعفه بعضهم وثبته آخرون، وفيه التفريق بين المتلاعنين.
أعد في أن الولد يقضى بأمه واختلف العلماء.
نعم.
أعد من واختلف العلماء.
واختلف العلماء.
العلماء هل عصبته؟
واختلف العلماء وهل عصبته أمه؟ لأن جهة الأبوة والأمومة حصر فيه.
هل عصبته أمه؟ أكذب الله.
عصبته؟
إيه. هل نعم. تكون هي العصبة؟ العصبة إيش؟ عرفت العصبة مرت معي في المواريد. نعم. عصبة الرجل اللي يأخذون إيش باقي؟ الميراث. عصبة الرجل قرابته الذين يدفعون الدية إذا قتل خطأ. إخوانه وعمامه وأبناء عمومه تسمون إيش؟ عصبة الرجل. عصبة الإنسان. عرفتم؟ طيب هذا الآن ما عنده. جهة أب أصلا ما عنده أب الآن، هو حتى الزوج المرأة هذه قد لاعن ونفى أن يكون هذا الولد ولده، لكن عنده أم، له أم لكن ليس له أب، واضح؟ فهل أمه حينئذ تكون عصبة له، بحيث لو مات هذا وما عنده ورثة إلا أمه التي ولدته وقد لاعنت من زوجها، هل تأخذ ميراث؟ هذا معنى إيش؟ هل عصبت أمه؟ لأن جهة الأبوة والأمومة انحصرت فيها، ما عنده أب الحين، عنده فقط أم.
وبعدها عصبته عصبته.
نعم. وبعد يعني بعد، هل عصبة الأم، الأم لها قرابة، لها أب ولها أخوان لها أبناء، هل يعتبرهم عصب لهذا الولد؟ نعم. لأنه
ورد في السنن تحوز المرأة 3 مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه.
ما يصح هذا. نعم.
وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد، المشهور من المذهب أن عصبته عصبة أمه لا هي بنفسها،
ليست الأم العصبة وإنما عصبته هي كن عصب لهذا الولد.
والمذهب أصح إلا إن ثبت الحديث الذي في السنن، فاختيار الشيخ
ما هو المذهب؟ أن إيش؟ الأم ليست عصبة، عصبتها عصبة لولدها، هذا هو المذهب. نعم.
اختيار الشيخ،
لكن لو صح الحديث، لو صح الحديث هي العصبة، هي تعتبر عصبة، لكن حيث ما يصح، إذا من عصبته هذا؟ عصبة الأم. نعم.
اختيار الشيخ أصح، فإن الحديث ضعفه بعضهم فثبته آخرون، وفيه التفريق بين المتلاعنين.
الحديث الثالث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي:
طبعا رجل لم يكن أسود، فاجأ أن امرأته ولدت غلاما أسود. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟
هذا الحديث استدل به على مشروعية القياس، قال هنا قياس طبعا في بعض العلماء ما يرى القياس مطلقا الظاهريا، فاستدلوا على مشروعية القياس أن النبي عليه الصلاة والسلام قاس، أقنعه هل لك إبل، واضح، فقاس البشر على الإبل. نعم.
قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها
حمر؟
نعم حمر.
شو الفرق بين حمر وحمر؟ أنت قلت حمر، ما أدري ليش.
حمر حمر.
ما الفرق بين ضم الميم وإسكانها؟
حمر رمح حمار.
حمر جمع حمار، وحمر جمع أحمر. فهي الآن إيش؟
حمر.
هي أصلاً إبل ما هي بحمير حتى تقول حمر. حمر.
حمر.
صح. الآية كأنه
حمر مستنفر.
حمر ها مستنفر فرط من قصر إيش يعني؟ أو الصاعد الصياد. حمر نفرت، هكذا ينفروا من الذكرى إذا ذكروا، كأنهم حمر مستنفر فرط من قسوة. لكن حمر يعني جمع أحمر، حمر جمع حمار. نعم.
قال فهل يكون فيها من أورق؟
عيدها الحين كلمة اللي اخطأت فيها. قال
قال حمر.
ما قال ما ألوانها؟
قال فما ألوانها؟ قال حمر.
طيب لأن يهد الله بك رجل معه خير لك من
حمر.
بسكون بس
لا بالضم.
بالضم يا سلام، يعني خير لك من الحمير؟
من حمر.
نعم. خير لك من الإبل الحمراء ولا خير لك من الحمير؟
حمر.
يعني بالضم ولا بسكان؟
السكون.
طيب أنا ظنك فهمته يوم جبت لك الحديث. أعيد الكلام من جديد من جديد. ما معنى حمر وما معنى حمر؟ هو المفرق بينهما حيث اللفظ. حمر بإسكان الميم، حمر بضم الميم، ما الفرق بينهما؟ الحمر بالضم
جمع حمار.
جمع حمار. حمر
لون أحمر.
جمع أحمر. نعم. يلا.
قال فما ألوانها؟ قال حمر.
أجدد.
قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك. قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
نعم. يعني شوف كيف أقنع النبي عليه الصلاة والسلام، هو شك أن زرته ليه جايب أسود، فلعل واحد من أجداده له جدة ولا جد. شوف هاي سبحان الله الجينات الآن اكتشفوها أنه ممكن يطلق واحد ها يشبه واحد من الأجداد وواحد من الجدات. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث أبي هريرة جاء رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أي هو وزوجته مخالفان للونه، وكان يعرض بقذفها ويسأله هل له ذلك.
يعرضها يعني ما هو صرح بأن نجابت أسود، أكيد أنه وقعت الفاحشة مع واحد أسود، لا مستنكر الأمر. نعم.
فلما فهم منه المرشد عليه الصلاة والسلام فهمه بعبارة تقرب أو فهمه بعبارة تقرب إليه، فقال هل لك من إبل، وخصها لأنه من أهل البادية. قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر، أي كلها على هذا اللون. قال فهل يكون فيها من أورق، وهو لون معروف. قال إن فيها لورقا، أي واحدة على هذا اللون. قال فأنا أتاها ذلك، أي من أين لها هذا اللون مع أن سائر الإبل مخالف للون هذا، وهي مولودة من هذه الإبل. فقال عسى أن يكون نزعه عرق، أي لعله من أجداده أو جداته شيء على هذا اللون، فجاء لون الولد عليه. فلما قال له ذلك وأجاب سؤاله بنفسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، أي إن الجواب عنهما واحد، فلعل من أجدادك أو جداتك أحدا أسود، فجاء هذا الغلام بصفته فقنع بهذا الجواب الشافي الذي بين له الحال أتم بيان. فيه أنه لا يجوز القذف بمجرد الظن، بل لابد من اليقين، فلو رأى مثل هذه القرينة لم يرخص له في القذف. وفيه أن التعريض إذا كان على وجه السؤال والاسترشاد، ولو فهم منه معنى القذف فلا يعد قذفا ولا حد عليه فيه، وإنما الحد في التصريح والتعريض إذا قصد به القذف والقذف به بالمقذوف لا لأجل الاسترشاد.
نعم. في تصريح واضح يقول فلانة زانية، هذا تصريح. في تعريض، كان يقول مثلا فلانة صاحبة سهرات، صاحبة ليالي حمراء، تخرج مع الرجال ما ترجع اليوم الثاني، هذا يقصد تعريض على أنها زانية، هذا وهذا يعتبر القذف. لكن هنا الرجل لا صرح ولا عرض، وإنما يستفسر ويستشهد. أسود منين جاء ولد أسود؟ تبهتم؟ ما قال صلى الله عليه وسلم أنت متهم زوجتك تعال أتي بالبينة ولا 80 جلدة، لا، رجل يستفسر. نعم.
وفي حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم
اللهم
وإرشاده، فإنه قد امتثل ما أمره به ربه بقوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى غير ذلك من الآداب التي أدبه بها ربه
جل وعلا. نعم.
ولو قال له إنه لا يجوز لك رميها بهذا الظن والولد ولدك ونحو ذلك لكفى في الجواب وامتثل الرجل أمره، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يقنع ويتضح له حقيقة الأمر. وفيه أنه ينبغي مع تبيين الحكم تبيين حكمة الشيء ومأخذه من الكتاب والسنة، فهذا أعلى درجات العلم، فإن صاحبه يكون على يقين واطمئنان قلب وراحة تامة من كل وجه، فلا يزيل علمه شك ولا شبهة لأنه بلغ به اليقين التام. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله
في غلام، كل واحد إيش يريد الولد له، هذا يقول أخي والثاني يقول إيش هذا ابن أخي. نعم.
فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته.
من وليدته يعني مملوكة عند أبي، وهذه جابتها الولد، يعني إذن هو هذا أخي من أبي. نعم.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وكان عتبة كافرا وقد عاهر بأمة زمعة، فحملت فأوصى أخاه سعدا بأنه ابنه، وكانت هذه عادتهم في الجاهلية، فأدلى بأنه عهد إليه أخوه به وبأن شبهه كشبه عتبة. قال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، أي من سريته، فإن الفراش الزوجة إذا دخل بها والأمة إذا تسرأ. وأما مجرد الملك فلا تكون به فراشا، فأدلى بالفراش. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، ولكنه رجح الفراش، فقال هو لك يا عبد لقوة الفراش، ثم ذكر الحكمة ودليل الحكم، فقال الولد للفراش وللعاهر أي الزاني الحجر. الحجر قيل المراد الرجم، وقيل المراد الخيبة، كما يقولون بغية الحجر أو بغية الحجر، أي أنه لم يحصل له شيء، بل حصل الخيبة والخسار، أو حصل الخيبة والخسار. وهذا أظهر، لأنه ليس للزاني الحجر مطلقا، فإنه لا يرجم إلا المحصن، وأما غيره فيجلد. فلما قضى به لعبد، وكان الأصل أن يكون لاحقا به من كل وجه، ولهذا قال واحتجبي منه يا سودة إلى آخره. اختلف في ذلك، فقيل هو على وجه الإلزام فلا يحل له أن ينظر إليها، قيل أنه على وجه الورع، لأن نساءه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أورع من غيرهن، وهذا أصح، لأنه لو كان على وجه الإلزام لأمر جميع محارم عبد بن زمعة أن يحتجبن منه، ولا فرق بينها وبين سائر نسائه في ذلك. ولكنه لما رأى شبهه بعتبة، وكان الحكم في الظاهر أنه لعبد، أحب التورع وأن لا ينظر إلى سودة. ولأن الأصل أنه إذا ألحق به في النسب ترتب على ذلك جميع ما يترتب على النسب. ففي هذا
لو حكى لم حكى فيه ل ل لعبد بن زمعة، إيش علاقة سودة؟ هي من محارمه، لكن احتياطا قد يكون هو في الحقيقة ليس ابن للفراش، لكنه الأقوى رجح لكل الفراش، وشبهه ويشبه من عتبة بن وقاص، فمن باب الاحتياط والورع احتجب. صحيح أن حكم به أنه يعتبر ابن أخيك وأنت عمة له، لكن احتياطا لأنه يشبه عتبة بن وقاص خليك إيش محتجب عنه. نعم.
ففي هذا الحديث مسائل كثيرة، منها أنه لا بأس بالتوكيل في استلحاق النسب، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على دعوه. ومنها أنه إذا مات الإنسان وترك حقوق مالية أو غير مالية فإن وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها ولو لم يوكله في ذلك.
كم؟
واختلف في ثلاثة حقوق، أحدها حد القذف، الثاني الشفعة، الثالث خيار الشرط. فالمشهور من المذهب أن هذه الثلاثة لا يطالب بها بعد موت المورث، أو لا يطالب بها بعد موت المورث إلا إذا طالب بها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة تسقط بموت أصحابها، حق الشفعة وحق القذف وخيار الشرط. وعنه أنها تورث كغيرها من الحقوق، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة. ومنها أن الفراش مقدم على الشبه، فلا يلحقها حكم للشبه مع الفراش، ولا ينتفي عن صاحب الفراش إلا إذا نفاه ولاعن على ذلك كما تقدم. وفيه أن الزنا لا يكون سببا لثبوت النسب، وفيه أنه قد تتبعض الأحكام في المسألة الواحدة فيحكم به من جهة دون جهة كما في الشهادات.
يعني حكم به أنه لزمعة أيضا، هو ابن أخ سودة، هي عمته، لكن هنا إيش في الحكم بالإلحاق؟ ألحقه بالفراش، فتعتبر عمته بالحكم، وبالحجاب تعتبره إيش؟ أجنبي عنه، تتستر عنه، تبعض الحكم. تبعض يعني لو لم يتبعض كان بما أنه ابن أخيها وهي عمته، فلماذا تحتجب عنه؟ فاحتجبت عنه على أنه أجنبي، ولحق بأبيه على أنه ابن الفراش. نعم.
فإذا شهد مثلا رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع، وكما في البيع، فلو باع عبدا وحرا أو مجهولا ومعلوما أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في العبد والمعلوم والخل، وبطل في الحر والمجهول
والخمر.
في الحر والمجهول والخمر.
باع صفقة واحدة، بعتك الكراتين فيها خل وفيها خمر، ما تبطل بيع كلها، تصح في الخل وتبطل في الخمر، إذن هنا تبعض الحكم. نعم.
وفيها اعتبار الشبه مع عدم الفراش، فلو وطئ أثنان امرأة بشبهة فولدت ولدا وادعاه كل منهما ولا فراش، فإنه يعرض على الفاق على القافة، فمن ألحقته به فهو له، وإن ألحقته بهما فهو لهما.
وفي اعتبار الشبه مع عدم الفراش، يعني لو أن شخصا وجدنا طفلا مفقود، أتت القافة اللي هم إيش؟ الناس اللي عندهم خبرة يعرفون يلحقوا الأشباح، طار الواحد يقولك أنت ولد فلان، ناس تفاوتهم، في ناس لا يكاد يخطر من قوة فراسته في لحق إيش الإنسان. فلو تنازع اثنان على صبي على مولود، كل منهم وطأ بشبهة، الوطأ بشبهة له صور يعني له حالات، يعني لو أن شخصا ما دخل على امرأة ظن أنها زوجته فحملت منه، يروى أن رجل أعمى أتى بعد الفجر مصلي من المسجد ردام صلي، فدخل إيش حجرة أخيه على إيش حجرته، ووطأ هذه المرأة. لو حملت منه، الحمل هذا يقال عنه إيش؟ حمل شبهة. لا الرجل زاني ولا الابن هذا يعتبر ابن زنا، لأنه وطأها ظن أنها زوجته. تبهتم؟ طيب، رجل تزوج امرأة وأنجب منها أولاد، ثم تبينت أن اختم الرضاعة، ففرق بينهم والأولاد، ها أولاده رسميهم. لماذا؟ لأنه لما وطأها كان ظن أنها تحل له، فأنجبت وإلا به اختم الرضاعة. فالأولاد هذا ليسوا أولاد سفاح ينسبون إلى الرجل، مع أنه زواجه لم يكن صحيحا. تبهتم؟ لأي حالة ما، المهم حصل أن رجلين وطأ امرأة بشبهة، فولدت ولدا وادعى كل منهما. الزوج الرسمي يقول هذا ابني، وذاك العمي اللي دخل بالغلط قال هذا حملت مني، ظن الزوج زين تحمل مني، ولا فراش، يعني ما في شيء يرجح انها لانها زوجة فلان او زوجة فلان. تبهتم؟ قال فانه يعرض على القافة اصحاب الخبرة يلحقوا الاشباه، يشوفون هذا الصبي يشبه هذا ولا هذا، فمن الحقته به فهو لا، وان الحقته بهما فهو لهما، يعتبر ابن فلان ابن فلان. هاي الامور نادرة الوقوع، لكن الفقهاء يذكرونها لأنها وإن كانت نادرة قد يحتاج إليها. فهمتم؟ الحمد لله عفانا. نعم.
الحديث الخامس عن
في مسألة، يعني قد الناس تستشكل هذا، لكن قد يكون في بعض البلدان في بعض الأزمان يصير في نزاع الأولاد، أصل ذرية قليلة موجودة، الناس كانوا يتقاتلون يتكاثرون للقتال للحرب، هذا جنودهم، جنودهم أولادهم، فإذاكم يتنازعون على هذا يقول لي هذا يقول لي. تبهتم؟ يعني في عصر كان الناس تتكاثر بالأولاد إلى درجة لو وجدوا لقيطا تنازع من الأولى به، رأوا مع بعض راحوا تنازع، يقول رأيت قبلك رأيت قبلك، كأنه صيد، أو ممكن أن يباع، أول كان في بيع، فتحصل نزاعات. نعم صلى الله عليه وسلم. بعدين الآن الحروب ما حروب، القصف العشوائي هذا طشر الأولاد، ما يدري من أولاد من، صلى الله عليه وسلم. سابقا يقول عجة كبيرة قوية غبار طير الناس، اللي مات مات واللي كذا واللي ما في، لا ملاديات ولا في بطالة مدنية ولا ثباتات ولا، فما يدري هذا ابن من، وبعضهم يعني يجدونه بعد سنوات، وبعض الناس الزوج يمشي ينصرف لا في مثبات ولا في أمور اختلفت. نعم. طبعا هذا ما زال في كثير من البلاد الفقيرة، كثير من البلاد تدرون أنه ما عندهم ميلادية، يقول دورك واحد يمسك على أولاده، لا في تسجيل ولا هم يحزنون. نعم.
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجززا خائفا.
طيب،
قال الشارع
كانوا يطعنون بأن أسامة ليس أبا لزيد. النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة كان قد تبنى زيدا يدعى زيد ابن بن محمد، فلما أرسل بشيرا ونذيرا صلاة ربه وسلامه عليه وأنزل الله على قوله ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله، فدعي إلى أبي قيل زيد ابن بن حارثة، كان بمنزلة ابنه حب حب عظيم. بعد ذلك أنجب من؟ زيد أسامة، فكان يحب أسامة، وكان سنة تشكل هذا أسمر وهذا أبيض أن هذا ليس ابنها. فهمتم؟ فهذا الرجل اللي هو مجزز كان من القافة ويجيد يعرف الحق الأشباح، فدخل فوجد رجلين قد ناما وتغطيا وبدت أقدامهما، من الأقدام من قوة معرفته قال إن هاي الأقدام بعضها من بعض، هذا واحد ابن الثاني يعرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سره هذا إثبات إيش؟ أن أسامة ابن زيد ولا شك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا سر عرف ذلك في وجهه.
اللهم صل وسلم.
قوله: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، أي وكانا قد غطيا رؤوسهما بخطيفة وقد بدت أرجلهما كما في بعض الروايات، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجززا قائفا.
كان مجززا.
نعم، كان مجززا. كان مجززا قائفا. نعم. والقيافة هي معرفة الشبه، وسبب سروره صلى الله عليه وسلم لأن أسامة أسمر اللون وزيد أبيض، فكان بعض الناس تكلم فيه وأنه ليس ابنا لزيد، فلما رآهما مجزز وهو لا يعرفهما وقال ذلك، سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه وافق الحق، وانتفت الشبهة التي ظنها بعض الناس عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. ففيه أن القيافة حق، وأنه يلحق بها الأنساب مع عدم الفراش. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك.
ولما؟
نعم، ولما يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم ذلك، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث أبي سعيد ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك، أي لأي شيء يفعله، وما الحامل له عليه. قوله: ولم يقل فلا يفعل أحدكم ذلك، أي أنه لم ينهى عنه، وإنما سأل عن سبب الفعل والحامل عليه.
العزل هو أن يطأ الرجل امرأته، فإذا قرب الإنزال نزع عنه حتى يقذف المني خارج الرحم، هذا اسمه العزل. القصد من ذلك حتى إيش؟ لا تحمل. يعني قد يكون بعض الناس ما يريد أن تحمل، بينهم مشاكل، أو يريد يرتب، عندها ولد صغير، ما في عبوب من حمل ذاك الوقت، ولا عندهم ما يسمى لولب ومشاعر، هاي طريقتهم يعزل، وهل تمارس إلى اليوم. هذا معنى العزل. هل يجوز أن يعزل الرجل عن امرأته حتى لا تحمله أو لا يجوز؟ ذكر ذاك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ولما يفعل أحدكم ذلك؟ ليش يعزل؟ ولم يقل لا يفعل أحدكم ذلك، ما نهى، لكن استفسر لماذا؟ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يعني حتى لو عزل الإنسان هذا مو مأمون طريقة هذا إنه إيش؟ لا تحمل، لأن ممكن ما يضبط الأمر، ما يستطيع يعزل، وإلا قد تسرب شيء من الحيوان المنوي وحصل. في بعض النساء تحمل بسرعة كما يقال على الريحة، وفي بعض النساء علاجات وبلاوي ما تحمل إلى النشاء، كله بأمر الله عز وجل. طيب،
ثم ذكر الداعية إلى تركه فقال: فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها، لأن كل شيء بقضاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولم يكن هذا نفيا للسبب، وإنما المراد منه ألا يتكل على السبب، بل لابد مع وجود السبب من موافقة القدر، فإنه إذا تسبب الإنسان بالعزل لأجل عدم الحمل وقد أراد الله وجوده، فإنه لابد أن يسبق من الماء شيء لا يحس به يحصل منه وجود الولد. والعزل هو الإنزال خارج الفرج، وغالبا ما يفعلونه مع الإماء إذا أحب أن لا تحمل، وكذلك في مثل هذا المرضع، وكذلك في مثل المرضع إذا أراد أن لا تحمل. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أنه إن قدر الله الحمل فلا ينفعه ذلك. ففيه وجوب الإيمان بالقدر. قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله تعالى، أي تعلم أن الله قادر على كل شيء، فهو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فلا بد في وجود الشيء من السبب والقدر. فمن اعتقد عدم التأثير لأحدهما كوجود أمر بدون القدر، أو أنه يوجد بمجرد القضاء والقدر، وأنه لا تأثير للأسباب، فقد ضل ووافق مذهب أهل البدع. الحديث السابع عن جابر رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال الشارح رحمه الله
أين يعزله؟ في فرشة وقت نزول الوحي. لو كان هذا الفعل لا يجوز الله يعلم، وإن كان الناس يفعلون في فرشهم في بيوتهم لكن الله يعلم، لأنزل إيش حكما يحرم العزل. فاستدل على أن ما يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إن أقر حتى لو ليس أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبر مشروعا أو جائزا، لأن الوحي لا يقر باطلا. لنزل الوحي وقال وأخبر رسوله أن بعض أصحابك يفعل كذا، هذا معنى إيش كنا نعزب القرآن ينزل، ولو كان شيء مما ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذا الحديث في حكم المرفوع. فإن قيل كيف يكون مرفوعا فجابر لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لأن الشرع قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره،
وهذا من تقريره وفعله وتقريره يخر شيء ما ينكر. نعم.
وهذا من تقريره، فإنهم إذا فعلوا شيئا وعلم به وأقرهم عليه فهو جائز. فإن قيل لعله لم يعلم بذلك قيل هذا احتمال بعيد، وعلى تقدير ذلك فقد أجاب عنه هذا جابر كنا نعزل والقرآن ينزل إلى آخره، أي أن نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولم يستكمل إنسان للقرآن، ومحال أن يتركهم الله تعالى على فعل محرم لم يبينه لهم على لسان رسوله، وقد أخبر أنه أكمل لهم الدين. فعلى تقدير أن الرسول لم يعلم فالجواب عنه أن الله تعالى يعلم، ولو كان محرما تبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة
اللي هي العزل يجوز ولا لا.
فالمشهور من مذهب أحمد أنه يجوز في السرية فقط مطلقا، لأنه لا حق لها في الوقت، وأما الزوجة فإن كانت حرة لم يجوز إلا بإذنها لأن لها حقا في الوطء، وإن كانت أمة فبإذن سيدها لأن الحق له. وأطلقوا الكلام هنا في الحرة فقالوا لا يجوز إلا بإذنها لأن الحق لها في عشرة النساء. قالوا لا يجب عليها الوطء إلا في السنة 3 مرات، ومقتضى هذا أن ما زاد فلا حق لها فيه، وفي هذا من التناقض ما فيه. وعنه رواية ثانية أنه لا يجوز العزل مطلقا
عنه يعني عن من؟ عن الإمام أحمد. نعم.
وعنه رواية ثالثة أنه يجوز مطلقا، ولعل هذه الرواية أقوى من غيرها لحديث أبي سعيد وحديث جابر.
نعم.
الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.
عن من هذا الحديث؟
نبي ذر.
طيب.
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
نعم.
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.
نعم.
ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يعدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر إلى آخره، هذه 3 أشياء نهى الشارع عنها نهيا شديدا، فيجب على كل مسلم اجتنابها. الأولى من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، أي أنه يقول فلان أبي وينتسب إليه وهو يعلم أن أباه غيره، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لأجل الشرف فينسب إلى قبيلة أشرف من قبيلته.
اليوم يفعل وجه الجنسية أنصق شخص آخر حتى تدنس عنه، معناها من كبائر الذنوب يا بقول. ودينه كبائر الذنوب نقل من صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فكونه يعني يلقب هذا الذنب بالكفر أحدنا من كبائر الذنوب ولا شك. نعم.
ويقصد في ذلك الفخر، وفي ذلك من اختلاط الأنساب وضياعها شيء كثير، لهذا حذر عنه أتم تحذير. الثانية قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ أي وليبشر بمقعده من النار، وهذا عام في كل شيء في الأموال وجميع الحقوق والمراتب وغيرها، فيدخل فيه من ادعى.
الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، في ناس تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فينسبون ابنا ليس ابنه من أجل المصلحة. فإذا كبر هذا الشخص جاي طالب الميراث، الأوراق الرسمية أنا ولدكم، ما لي شغل، هم ربيناها كم عطاها، ربيت ما ربيت، روح علموا أن أباكم ها نسب إليه يخرب بيته، صح ولا؟ فصير مشاكل كثير على الميراث، نسأل الله العافية. وبعضهم خلاص أنا ما لي شغل، أنا أتعامل بأوراق رسمية. وقد يأتي ابن هذا الرجل المنسوب، تبعتم؟ يعني الشخص نفسه يقول صح جزاه الله خير حقني وصل مالي على اسمه وخلي جنسي، لكن أبنائه قد يأتي يقول من يقول إنه لا نريد الميراث. نعم.
يدخل فيه من ادعى على غيره أو حق من الحقوق التي ليست له وهو كاذب في ذلك، وأعظم من ذلك من يحلف على ذلك. ويدخل فيه من ادعى مرتبة ليس له، فمن ادعى العلم يستفيه الناس وليس بعالم، ومن ادعى الطب وليس بطبيب ونحو ذلك، فبذلك من أكل أموال الناس ومنعهم حقوقهم، وفيه إضلالهم وإفساد دينهم ودنياهم، فلهذا توعده الشارع بهذا الوعيد الشديد. الثالثة قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حارة، أي رجع عليه، أي من شتم إنسانا وليس كما قال، ومثله لو قال يا يهودي أو يا نصراني وليس كذلك.
انتهى؟
انتهى.
بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم محمد عز. كنا فيكم التسمية.
حياكم العشاء، الله يبارك فيكم.
يلا هاشم،
حياكم.
العشاء
بسرعة
يلا
شيخنا. بالنسبة لنكاح الشبهة والقيافة، الدي ان اي تأخذ حكمها؟
ممكن أضمن دي
أضمن
نأخذ حكم اللي تراف اللي عدتون
الله
أضمن من كتب الأنساب.
إيه سبحان الله.
طلع
في طلع حين اللي هو شو اسمه الدين يأخذونه ويطلعون أنصاب كلها العرب والعجم.
يقول صحيح.
تفضل يا أخوان العشاء الله يبارك.
في شو ما في.